من المملكة العربية السعودية تقدم شرح كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. تقديم عبد الرحمن ابن غافر العمري. تنفيذ عبد الكريم ابن احمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في مطلع هذه الحلقة من حلقات شرح كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية. ضيفنا كالمعتاد هو فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي باسمكم جميعا أرحب به في مطلع هذا اللقاء. فحياكم الله شيخ عبد العزيز.
حياكم الله وحيا المستمعين.
نكمل حيث توقفنا في الأسبوع الماضي عند قول المؤلف رحمه الله، قلت هذا إنما يجيء على قول من يجعل الإيمان متناولا لأداء الواجبات وترك المحرمات، فمن مات على هذا كان من أهل الجنة. وأما على قول الجهمية والمرجاة، وهو القول الذي نصره هؤلاء الذين نصروا قول جهم، فإنه يموت على الإيمان قطعا ويكون كامل الإيمان عندهم، وهو مع هذا عندهم من أهل الكبائر الذين يدخلون النار، فلا يلزم إذا وافى بالإيمان أن يكون من أهل الجنة، وهذا اللازم لقولهم يدل على فساده، لأن الله وعد المؤمنين بالجنة، وكذلك قالوا لا سيما والله سبحانه وتعالى يقول وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات. قال فهؤلاء يعني القائلين بالموافاة جعلوا الثبات على هذا التصديق والإيمان الذي وصفناه إلى العاقبة والوفاء به في المآل شرطا في الإيمان شرعا لا لغة ولا عقلا. قال وهذا مذهب سلف أصحاب الحديث والأكثرين. قال وهو اختيار الإمام أبي بكر ابن فورك، وكان الإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة يغلو فيه، وكان يقول من قال أنا مؤمن حقا فهو مبتدع. وأما مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه والثوري وابن عيينة وأكثر علماء الكوفة ويحيى بن سعيد ابن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، فكانوا يستثنون في الإيمان، وهذا متواتر عنهم، لكن ليس في هؤلاء من قال أنا أستثني لأجل الموافاة، وإن الإيمان إنما هو اسم لما يوافي به العبد ربه، بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات، فلا يشهدون لأنفسهم بذلك كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى، فإن ذلك مما لا يعلمونه، وهو تزكية لأنفسهم بلا علم، كما سنذكر أقوالهم إن شاء الله في ذلك. وأما الموافاة فما علمت أحدا من السلف علل بها الاستثناء، ولكن كثير من المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، كما يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابه، لكن ليس هذا قول سلف أصحاب الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر فيما سبق في مسألة الاستثناء في الإيمان، وبين أن الاستثناء في الإيمان اختلف الناس فيه، منهم من يمنعه ويحرمه، ومنهم من يجيزه باعتبارين، ومنهم من يوجبه، وأن الذين يوجبون الاستثناء في الإيمان لهم مأخذان: المأخذ الأول مأخذ لأهل البدع، ومأخذ لأهل السنة. مأخذ أهل البدع الأشاعرة والكلابية أن الإيمان وإن كان قولا باللسان وتصديقا بالقلب وعملا بالجوارح، إلا أنه يشترط الموافاة، يشترط في وصفه بالإيمان الموافاة، الإيمان الحقيقي عندهم هو الذي يوفي به الإنسان ربه ويختم عليه بذلك. فيشترطون في صحة الإيمان الموافاة، يعني ما يوفي به الإنسان ربه. وإذا قيل لهم هل أنتم مؤمنون حقا أو تقولون إن شاء الله أو تقولون نرجو، قالوا نحن مؤمنون إن شاء الله، يعنون بهذا الاستثناء تفويض الأمر في العاقبة إلى الله، وأن الإنسان إنما يكون مؤمنا عند الله، يعني في حكم الله، إذا كان يموت على الإيمان. وقالوا إن ولا فرق عند هؤلاء بين أن يقول أنا مؤمن من أهل الجنة أو يقول أنا مؤمن حقا. تعقب شيخ الإسلام رحمه الله وقال: قلت هذا إنما يجيء على قولي من يجعل الإيمان متناولا لأداء الواجبات وترك المحرمات، فمن مات على هذا كان من أهل الجنة. يعني إنما يجيء القول بأن لا فرق بين أن يقول أنا مؤمن حقا أو يقول أنا مؤمن أهل الجنة، لا فرق بينهما، هذا عند أهل السنة، أهل الحق، أهل السنة والجماعة والسلف، الذين يقولون إن الإيمان متناول لأداء الواجبات وترك المحرمات. فالمؤمن هو الموحد الذي أخلص العبادة لله وأدى ما وجب الله عليه من الواجبات وترك المحرمات ووقف عند حدود الله واستقام على دين الله، من مات على هذا كان من أهل الجنة، ويقال أنه مؤمن حقا. هذا عند أهل السنة حق، لا فرق بين أن يقول أنا مؤمن من أهل الجنة، لا فرق بين أن يقول أنا مؤمن حقا أو يقول أنا من أهل الجنة. ولهذا فإن السلف لا يقول أحدهم أنا مؤمن حقا، بل يزري على نفسه ويستثني ويعلم أنه يلحقه نقص في أداء الواجبات وترك المحرمات، فهو يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن لا أدري هل أديت ما أوجب الله عليه، ولا أزكي نفسي، فالمؤمن لا يزكي نفسه، فهو يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ولا يقول أنا مؤمن حقا، لأن ما قال أنا مؤمن حقا كمن قال أنا في الجنة، لا فرق بينهما، لأن من زكى نفسه، من شهد نفسه بأنه مؤمن حقا شهد نفسه بالجنة، ولا يشهد لأحد بالجنة إلا ما شهد له النصوص، ولا يزكي الإنسان نفسه. فقولهم لا فرق عندهم بين أن يقول أنا مؤمن من الجنة أو يقول أنا مؤمن حقا، يقول المؤلف رحمه الله إن هذا يجيء على قول السلف. وأما على قول الجهم والمرجئة الذي نصره هؤلاء الأشاعرة والكلابية، فإنه عندهم يموت على الإيمان قطعا ويكون كامل الإيمان ولو كان مرتكبا للكبائر، لأنهم يرون أن الإيمان هو التصديق، فمن صدق فهو المؤمن، وإذا مات على التصديق فهو مؤمن ولو كان مرتكبا للكبائر. فلا يلزم إذا وافى بالإيمان أن يكون من أهل الجنة، لأنه يكون مؤمنا مصدقا وهو من أهل الكبائر. ففرق بين قول أهل السنة وبين قول الجهمية والمرجعة الذي نصره أبو الحسن الأشعري ومن تبعه من الأشاعرة والكلابية. قول أهل السنة يرون أن الإيمان متناول للأعمال، وأنه يلزم من أداء الواجبات ترك المحرمات، فمن مات على هذا كان من أهل الجنة. وأما على قول الجهمية والمرجئة الذي نصره الأشاعرة والكلابية، الذي نصره أبو الحسن الأشعري، فإنه يموت على الإيمان ويكون كامل الإيمان عندهم، مؤمن كامل الإيمان، لأن الإيمان هو التصديق، فهو صدق بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، ولو كان مع ذلك مصرا على الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم، فإنه يموت على الإيمان قطعا ويكون كامل الإيمان عندهم، ومع ذلك فهو من أهل الكبائر الذين يدخلون النار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قلت هذا إنما يجيء على قول من يجعل الإيمان متناولا لأداء الواجبات وترك المحرمات، فمن مات على هذا كان من أهل الجنة. وأما على قول الجهمية والمرجئة، وهو القول الذي نصره هؤلاء الذين نصروا قول جهم، فإنه يموت على الإيمان قطعا ويكون كامل الإيمان عندهم، لأن الإيمان هو التصديق فقط بدون عمل.
وهو مع هذا عندهم من أهل الكبائر الذين يدخلون النار، فلا يلزم إذا وافى بالإيمان أن يكون من أهل الجنة، يعني على قول الجهم على قول الجهمية والرجئة، لا يلزم إذا وافى ربه بالإيمان أن يكون من أهل الجنة، إذا وافى ربه بالتصديق وهو مصر على الكبائر ما يلزم أن يكون من أهل الجنة لأنهم توعدوا بالنار صاحب الكبيرة، فلا يلزم إذا وافى بالإيمان أن يكون من أهل الجنة. قال وهذا اللازم لقولهم يدل على فساده، يعني كونه يلزم ممن مات كامل الإيمان أن لا يدخل الجنة لأنه مصر على الكبائر يدل على فساد تعريف مسمى الإيمان عندهم. مسمى الإيمان عندهم هو التصديق فقط، فمن صدق فهو كامل الإيمان ولو كان مصر على الكبائر التي يتوعد صاحبه بالنار. هذا التلازم يدل على فساد، يدل على فساد التعريف أو يدل على فساد مسمى الإيمان عندهم لأنه مخالف النصوص. فمسمى الإيمان الذي دلت عليه النصوص هو أن يكون صديقا بقلبه عاملا بجوارحه وبقلبه ناطقا متلفظا وناطقا بلسانه، هذا مسمى الإيمان. أما مسمى الإيمان عند الجهمية والمرجئة فهو التصديق فقط وكونه يصر على الكبائر والمعاصي، بل إن الجهمية يرون أنه حتى لو ارتكب أنواع الردة فإنه لا يكون كافرا ما دام أنه مصدق، ولا يكون مرتدا ولا يكون كافرا إلا إذا جهل ربه بقلبه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله هذا يدل على هذا التلازم أو هذا اللازم يدل على فساد قول في الإيمان. وأما على قول جهم يقول فإنه يموت على الإيمان قطعا ويكون كمل الإيمان عندهم، وهو مع هذا عندهم أهل الكبائر الذين يدخلون النار، فلا يلزم إذا وافى بالإيمان أن يكون من أهل الجنة. وهذا اللازم لقولهم يدل على فساد، يعني على فساد مسمى الإيمان عندهم. قال لأن الله وعد المؤمنين بالجنة، وكذلك قالوا لا سيما والله سبحانه وتعالى يقول وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات. قال فهؤلاء يعني القائلين بالوفاة وهم الأشاعرة والكلابية اللي يقولون الإيمان لابد في المعتبر هو ما يوفي به لسان ربه. قال فهؤلاء يعني القائلين بالوفاة جعلوا الثبات على هذا التصديق والإيمان الذي وصفناه إلى العاقبة، والوفاء به إلى العاقبة والوفاء به في المآل شرطا في الإيمان شرعا لا لغة ولا عقلا. شرط تسميته مؤمنا أن يوافي به ربه، يقول هذا الشرط إنما هو دل عليه الشرع، يعني هذا الشرط إنما أخذ من الشرع لا من اللغة ولا من العقل. قال وهذا مذهب سلف أصحاب الحديث والأكثرين، يعني كان ضمير يعود إلى أبي القاسم الأنصاري. قال وهذا مذهب سلف أصحاب الحديث والأكثرين، قال وهو اختيار الإمام أبي بكر بن فورك، يعني يشترطون الوفاء الموافاة الوفاء في المآل في الإيمان، يشترطون في الإيمان أن يوافي به ربه، نسب إلى سلف أصحاب الحديث والأكثرين. قال وهو اختيار الإمام أبي بكر بن فورك، وكان الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة يغلو فيه، وكان يقول من قال أنا مؤمن حقا فهو مبتدئ، يسمىه غلو، يعني يسمى هذا القاسم يسمىه غلوا، وهذا ليس بغلو، يعني من قال أنا مؤمن حقا معناه يزكى نفسه، والحديث لا يقول أحدهم أنا مؤمن حقا. ولهذا قال أبو محمد بن إسحاق بن خزيمة من أئمة أهل السنة، وكان يقول من قال أنا مؤمن حقا فهو مبتدئ لأنه خالف قول السلف ولأنه زكى نفسه، فلا يقول أنا مؤمن بإطلاق بل يزري عن سنة. ولهذا لما سئل الأئمة إذا سئل أحدهم قال أنا مؤمن، قال أنا مؤمن بالله ورسوله، أو يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله إشارة إلى الأعمال وأن الأعمال متعددة. قال المؤلف رحمه الله وأما مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه والثوري وابن عيينة، يعني عبد الله المسعود صحابه والثوري سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأكثر علماء الكوفة ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء البصرة وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، فكانوا يستثنون في الإيمان وهذا متواتر عنهم، لكن يستثنون بالمأخذ الآخر غير مأخذ أهل البدع. يستثنون لأجل أن الإيمان يتضمن فعل الواجبات وترك المحرمات، فلا يشهدون لأنفسهم بذلك. وليس ما أخذهم هو أخذ البدع أن الإيمان هو ما يوفي به لسان ربه، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لكن ليس في هؤلاء من قال أنا أستثني لأجل الموافاة، يعني كما يقوله أبو الحسن الأشعري وصحبه. وإن الإيمان إنما هو اسم لما يوافي به العبد ربه، هذا قول الأشاعرة. قال: بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان، وصرح أئمة هؤلاء يعني الأئمة، يعني الأئمة كالإمام أحمد والشافعي ومالك وسفيان الثوري وابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم، صرحوا بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات، فلا يشهدون لأنفسهم بذلك كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى، فإن ذلك مما لا يعلمونه، وهو تزكية لأنفسهم بلا علم. هذا واضح، يعني لا يشهد الإنسان نفسه بالإيمان، ولا يشهد نفسه بأنه من الأبرار ولا من المتقين، هذا تزكية للنفس وشهده الإنسان بما لا يعلم. قال المؤلف: كما سنذكر أقوالهم إن شاء الله في ذلك. وقال: وأما الموافاة فما علمت أن أحدا من السلف علل بها الاستثناء. قال المؤلف: الموافاة يعني اشتراط، يعني اشترط في الإيمان أن يوافي به ربه، ولا يسمى مؤمنا إلا باعتبار الموافاة. قال: فما علمت أحدا من السلف علل بهذا الاستثناء، ولكن كثير من المتأخرين يعللوا بها من أصحاب الحديث، من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، كما يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابه، لكن ليس هذا قول سلفي أصحاب الحديث. يعني يقول أهل الحديث والأئمة والعلماء لا يعللون بتعليل الأشعرة، لكن أتباعهم من المتأخرين قد يعللون بهذا التعليل ويوافقون الأشاعرة والكلابية مخالفين في ذلك أقوال أئمتهم. نعم.
ثم قال: فإن قال قائل: إذا قلتم إن الإيمان المأمور به في الشريعة هو ما وصفتموه بشرائط وليس ذلك متلقا من اللغة، فكيف يستقيم قولكم إن الإيمان لغوي؟ قلنا: الإيمان هو التصديق لغة وشرعا، غير أن الشرع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط مجموعها يصير مجزئا مقبولا، كما قلنا في الصلاة والصوم والحج ونحوها. والصلاة في اللغة هي الدعاء، غير أن الشرع ضم إليها شرائط. فيقال: هذا يناقض ما ذكروه في مسمى الإيمان، فإنهم لما زعموا أنه في اللغة التصديق والشرع لم يغيره ردوا على أنفسهم. فإن قيل: أليس الصلاة والحج والزكاة معدولة عن اللغة مستعملة في غير مذهب أهلها؟ قلنا: قد اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنها مقررة على استعمال أهل اللغة ومبقاة على مقتضياتها وليست منقولة، إلا أنها زيد فيها أمور. فلو سلمنا للخصم كون هذه الألفاظ منقولة أو محمولة على وجه من المجاز بدليل مقطوع به، فعليه إقامة الدليل على وجود ذلك في الإيمان، فإنه لا يجب إزالة ظواهر القرآن بسبب إزالة ظاهر منها. فيقال: أنتم في الإيمان جعلتم الشرع زاد فيه وجعلتموه كالصلاة والزكاة، مع أنه لا يمكن أحدا أن يذكر شيئا من الشرع دليلا على أن الإيمان لا يسمى به إلا الموافاة به. وبتقدير ذلك فمعلوم أن دلالة الشرع على ضم الأعمال إليه أكثر وأشهر، فكيف لم تدخل الأعمال في مسماه شرعا؟
نعم. المؤلف رحمه الله نقل عن أبي القاسم الأنصاري اعتراض، فأجاب عنه مؤلف رحمه الله، قال: ثم قال، يعني أبو القاسم الأنصاري، سبق أن أبو القاسم الأنصاري أخذ عن أبي المعالي الجويهي من الشاعرة ينقل عن أبي الحسن، ثم قال أبو القاسم الأنصاري: فإن قال قائل: إذا قلت إن الإيمان المأمور به بالشريعة هو ما وصفتموه بشرائط، يعني يضاف إليه الشرائط، يضاف إليه أداء الواجبات ترك المحرمات، يضاف إليه الفعل القول والتصديق والنطق والعمل، وليس ذلك متلقى من اللغة، إذا قلتم أن الإيمان في الشريعة هو الأعمال والتصديق والأقوال وليس ذلك مترقا من اللغة، فكيف يستقيم قولكم من الإيمان اللغوي؟ يعني كيف تقول الإيمان اللغوي وأنتم تقولون الإيمان المأمور في الشريعة له شرائط اشترط فيها قول اللسان وتصديق القلب وعمل الجوارح، وأنتم تقول الإيمان اللغوي؟ فأجاب المؤلف رحمه الله بأن الإيمان هو التصديق في اللغة، ولكن الشارع ضم إلى التصديق أوصاف وشرائط أخرى. أصل الإيمان هو التصديق في اللغة، ثم الشرع أضاف إليه أقوال اللسان وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، مثل الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، ثم الشرع أضاف إليها الأقوال والأفعال، الهيئة المختتمة بالتكبير مفتتحة بالتسليم، كذلك الصوم في اللغة الإمساك، ثم أضاف الشرع إليه بأنه إمساك بنية من شخص مخصوص من طلوع الفجر الثاني على أشياء مخصوصة من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، والحج في اللغة القصد، ثم أضاف إليه الشارع قصد مكة لأداء مناسك الحج في وقت مخصوص من شخص مخصوص. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قلنا الإيمان هو التصديق لغة وشرعا، غير أن الشرع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط مجموعها يصير مجزئا مقولا. يعني الإيمان في اللغة التصديق، ضم إليه الشارع أقوال قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، فإذا ضمت هذه الأشياء بعضها إلى بعض صار الإيمان مجزئا مقولا عند الله. كما قلنا، يقول كما قلنا في الصلاة والصوم والحج والحج، كما قلنا أن الصلاة أصلها الدعاء والصوم أصلها الإمساك والحج أصلها القصد، وضم إليه الشارع أمورا أخرى. قال: والصلاة في اللغة هي الدعاء، غير أن الشرع ضم إليها شرائط. قال: فيقال هذا يناقض ما ذكره في مسمى الإيمان، فإنه لما زعموا أنه في اللغة التصديق والشرع لم يغيره ردوا على أنفسهم. فإن قيل: أليس الصلاة والحج والزكاة معدولة عن اللغة مستعملة في غير مذهب أهلها؟ هذا اعتراض. فقال: قلنا قد اختلف العلماء في ذلك، يعني اختلف في الصلاة، هل هي الصلاة في اللغة الدعاء ثم الشرع عدل بها واستعملها في غير موضعات له، وكذلك الزكاة والحج؟ وبين المؤلف أن هذا اختلاف، وبين الصحيح أن الصحيح أنها باقية على استعمال أهل اللغة، إلا أن الشارع زاد فيها أمورا، وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن قيل أليس الصلاة والحج والزكاة معدولة عن اللغة مستعملة في غير مذهب أهلها؟ قال: قلنا قد اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنها مقررة على استعمال أهل اللغة ومبقاة على مقتضياتها وليست منقولة، بل الصلاة معناها الدعاء، والصلاة مشتملة على الدعاء وغيره، إلا أنها زيد فيها أمور. فلو سلمنا للخصم كون هذه الألفاظ منقولة أو محمولة على وجه من المجاز بدليل مقطوع به، فعليه إقامة الدليل على وجود ذلك في الإيمان. يقول: لو سلمنا، يعني جدلا، لو سلمنا الخصم أن هذه الألفاظ نقلت من اللغة إلى الشرع أو حملت على وجه من المجاز بدليل مقطوع به، لو حصل امتناع، لو إنما تقول شرط فرضي، لا يكون، هذا شرط تقديري، شرط فرضي، مثل قوله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك، هذا شرط تقديري لبيان عظم الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الشرك. فالمؤلف رحمه الله يبين، يقول: لو فرضنا، لو سلمنا، يعني جدلا للخصم، كون هذه الألفاظ منقولة، الصلاة والزكاة والصوم والحج والإيمان كذلك، أو محمولة على وجه من المجاز بدليل مقطوع به، لو سلمنا أنها نقلت بدليل مقطوع به، نقول: فعليه إقامة الدليل على وجود ذلك في الإيمان. يقول: لو سلمنا أن أنتم تقولون أن الصلاة والزكاة والصوم والحج مثل الإيمان، الصلاة باقية على معناها اللغوي، والحج باقية على معناها اللغوي، والصوم كذلك، لو سلمنا أن هذه منقولة، الصلاة والزكاة والصوم والحج، أو محمولة على وجه المجاز، فلا نسلم في الإيمان، هات الدليل على أن الإيمان كذلك، أن الإيمان نقل عن معناه اللغوي وأزيل عن ظاهره. فلو سلمنا الخاص بكون هذه الألفاظ منقولة أو محمولة على وجه من المجاز بدليل مقطوع به وفعله إقامة الدليل على وجود ذلك في الإيمان، فإنه لا يجب إزالة ظواهر القرآن بسبب إزالة ظاهر منها. فيقال أنتم في الإيمان جعلتم الشرع زاد فيه وجعلتموه كالصلاة والزكاة، مع أنه لا يمكن أحدا أن يذكر شيئا من الشرع دليل على أن الإيمان لا يسمى به إلا الموافاة به. يقول أنتم في الإيمان جعلتم الشرع زاد فيه يعني العمل والنطق واللسان، وجعلتموه كالصلاة، الصلاة دعاء زاد فيها الشرع، والزكاة كذلك هي التطهير يعني الطهارة زاد فيها الشارع، وكذلك الصوم الإمساك زاد فيه الشارع، مع أنه لا يمكن أحدا أن يذكر شيئا من الشرع دليل على أن الإيمان لا يسمى به إلا مراتب. أنتم تقولون أن الإيمان لا يسمى إيمانا إلا ما يوفي به لسان ربه، هذا الدليل على هذا، ما عندكم دليل. فكيف الآن تنكرون كون الإيمان في اللغة والشارع زاد عليه الشرائط، مع أن الأدلة واضحة في هذا، الأدلة واضحة في إدخال الأعمال في مسمى الإيمان وإدخال قول اللسان كما في الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة عليها قول لا إله الله وأدناه ما تطلع عن الطريق، وفي حديث مفتي عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده أتدركون ما الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وكما في الآيات القرآنية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون الحق، فأدخل أعمال القلوب وأعمال الجوارح في مسمى الإيمان. فالأدلة على أن الشارع أدخل الأعمال في مسمى الإيمان واضحة كثيرة من الكتاب والسنة، لكن أنتم أيها الأشاعرة والكلابية لا يمكنكم أن تأتوا بدليل من الشرع يدل على أن الإيمان لا يسمى إيمانا إلا ما مات عليه الإنسان، إلا ما يوفي به ربه. وبتقدير ذلك لو قدرنا فرضا فإن دلالة الشرع على ضم الأعمال أكثر وأشهر، فكيف لا تدخلون الأعمال في مسمى الإيمان وتقول الإيمان هو مجرد تصديق؟ يعني لو قدرنا ذلك وأن الإيمان هو ما يوفي به لسان ربه، فلماذا لا تعتبرون دلالة الشرع على ضم الأعمال في مسمى الإيمان وتدخلون الأعمال في مسمى الإيمان وتقولون أن الإيمان هو مجرد تصديق، مع أن دلالة الشرع على ضم الأعمال كثيرة ومشهورة، فلماذا لا تعتبرون مسمىها؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله مع أنه لا يمكن أحد أن يذكر شيئا من الشرع دليلا على أن الإيمان لا يسمى به إلا الموافاة به، وبتقدير ذلك فمعلوم أن دلالة الشرع على ضم الأعمال إليه أكثر وأشهر، فكيف لم تدخل الأعمال في مسماه شرعا؟ هذه مناقشة من المؤلف رحمه الله الأشاعرة والكلابية في كونهم يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان ويوجبون ويشترطون في مسمى الإيمان الموافاة وهو ما يوفي بربه، فاشترطوا شرطا بغير دليل وأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان بغير دليل.
لعلنا إن أذنت فضيلة الشيخ نستكمل هذه المناقشة من المؤلف لهؤلاء في حلقات أخرى قادمة بإذن الله. نشكركم شكرا جزيلا على هذا الطرح وعلى هذا البيان في ختام هذه الحلقة، ونشكر أيضا مستمعين الكرام الذين استمعوا لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو يشرح كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية. موعدنا في الأسبوع القادم بإذن الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية شرح كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجح. تقديم عبد الرحمن بن ظافر العمري. البرنامج من تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجهد. من المملكة العربية السعودية تقدم شرح كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. تقديم عبد الرحمن ابن واصل العمري. تنفيذ عبد الكريم ابن احمد المجهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في مطلع هذه الحلقة من حلقات شرح كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية. ضيفنا كالمعتاد هو فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي باسمكم جميعا أرحب به في مطلع هذا اللقاء، فحياكم الله شيخ عبد العزيز.
حياكم الله وحيا المستمعين.
نكمل حيث توقفنا في الأسبوع الماضي عند قول المؤلف رحمه الله، قلت هذا إنما يجيء على قول من يجعل الإيمان متناولا لأداء الواجبات وترك المحرمات، فمن مات على هذا كان من أهل الجنة. وأما على قول الجهمية والمرجئة، وهو القول الذي نصره هؤلاء الذين نصروا قول جهم، فإنه يموت على الإيمان قطعا ويكون كامل الإيمان عندهم، وهو مع هذا عندهم من أهل الكبائر الذين يدخلون النار، فلا يلزم إذا وافى بالإيمان أن يكون من أهل الجنة، وهذا اللازم لقولهم يدل على فساده، لأن الله وعد المؤمنين بالجنة، وكذلك قالوا لا سيما والله سبحانه وتعالى يقول وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات. قال فهؤلاء يعني القائلين بالموافاة جعلوا الثبات على هذا التصديق والإيمان الذي وصفناه إلى العاقبة والوفاء به في المآل شرطا في الإيمان شرعا لا لغة ولا عقلا. قال وهذا مذهب سلف أصحاب الحديث والأكثرين. قال وهو اختيار الإمام أبي بكر ابن فورك، وكان الإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة يغلو فيه، وكان يقول من قال أنا مؤمن حقا فهو مبتدع. وأما مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه والثوري وابن عيينة وأكثر علماء الكوفة ويحيى بن سعيد ابن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، فكانوا يستثنون في الإيمان، وهذا متواتر عنهم، لكن ليس في هؤلاء من قال أنا أستثني لأجل الموافاة، وإن الإيمان إنما هو اسم لما يوافي به العبد ربه، بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات، فلا يشهدون لأنفسهم بذلك كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى، فإن ذلك مما لا يعلمونه، وهو تزكية لأنفسهم بلا علم، كما سنذكر أقوالهم إن شاء الله في ذلك. وأما الموافاة فما علمت أحدا من السلف علل بها الاستثناء، ولكن كثير من المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، كما يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابه، لكن ليس هذا قول سلف أصحاب الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر فيما سبق في مسألة الاستثناء في الإيمان، وبين أن الاستثناء في الإيمان اختلف الناس فيه، منهم من يمنعه ويحرمه، ومنهم من يجيزه باعتبارين، ومنهم من يوجبه، وأن الذين يوجبون الاستثناء في الإيمان لهم مأخذان، المأخذ الأول مأخذ لأهل البدع ومأخذ لأهل السنة. مأخذ أهل البدع الأشاعرة والكلابية أن الإيمان وإن كان قولا باللسان وتصديقا بالقلب وعملا بالجوارح، إلا أنه يشترط الموافاة، يشترط في في وصفه بالإيمان الموافاة، الإيمان الحقيقي عندهم هو الذي يوفي به الإنسان ربه ويختم عليه بذلك. فيشترطون في صحة الإيمان الموافاة، يعني ما يوفي به الإنسان ربه. وإذا قيل لهم هل أنتم مؤمنون حقا أو تقولون إن شاء الله أو تقولون نرجو، قالوا نحن مؤمنون إن شاء الله، يعنون بهذا الاستثناء تفويض الأمر في العاقبة إلى الله، وأن الإنسان إنما يكون مؤمنا عند الله يعني في حكم الله إذا كان يموت على الإيمان. وقالوا إن ولا فرق عند هؤلاء بين أن يقول أنا مؤمن من أهل الجنة أو يقول أنا مؤمن حقا. تعقب شيخ الإسلام رحمه الله وقال: قلت هذا إنما يجيء على قولي من يجعل الإيمان متناولا لأداء الواجبات وترك المحرمات، فمن مات على هذا كان من أهل الجنة. يعني إنما يجيء القول بأن لا فرق بين أن يقول أنا مؤمن حقا أو يقول أنا مؤمن أهل الجنة، لا فرق بينهما، هذا عند أهل السنة، أهل الحق، أهل السنة والجماعة والسلف الذين يقولون إن الإيمان متناول لأداء الواجب وترك المحرمات. فالمؤمن هو الموحد الذي أخلص العبادة لله وأدى ما وجب الله عليه من الواجبات وترك المحرمات ووقف عند حدود الله واستقام على دين الله، من مات على هذا كان من أهل الجنة، ويقال أنه مؤمن حقا. هذا عند أهل السنة حق، لا فرق بين أن يقول أنا مؤمن من أهل الجنة، لا فرق بين أن يقول أنا مؤمن حقا أو يقول أنا من أهل الجنة. ولهذا فإن السلف لا يقول أحدهم أنا مؤمن حقا، بل يجري على نفسه ويستثني ويعلم أنه يلحقه نقص في أداء الواجبات وترك المحرمات، فهو يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني لا أدري هل أديت ما أوجب الله علي، ولا أزكي نفسي، فالمؤمن لا يزكي نفسه، فهو يقول أنا مؤمن إن شاء الله ولا يقول أنا مؤمن حقا، لأن ما قال أنا مؤمن حقا كما قال أنا في الجنة، لا فرق بينهما، لأن من زكى نفسه، من شهد نفسه بأنه مؤمن حقا شهد نفسه بالجنة، ولا يشهد لأحد بالجنة إلا ما شهد له النصوص، ولا يزكي الإنسان نفسه. فقولهم لا فرق عندهم بين أن يقول أنا مؤمن من الجنة أو يقول أنا مؤمن حقا، فيقول المؤلف رحمه الله إن هذا يجيء على قول السلف. وأما على قول الجهم والمرجئة الذي نصره هؤلاء الأشاعرة والكلابية، فإنه عندهم يموت على الإيمان قطعا ويكون كامل الإيمان ولو كان مرتكبا للكبائر، لأنهم يرون أن الإيمان هو التصديق، فمن صدق فهو مؤمن، وإذا مات على التصديق فهو مؤمن ولو كان مرتكبا للكبائر. فلا يلزم إذا وافى بالإيمان أن يكون من أهل الجنة، لأنه يكون مؤمنا مصدقا وهو من أهل الكبائر. ففرق بين قول أهل السنة وبين قول الجهمية والمرجئة الذي نصره أبو الحسن الأشعري ومن تبعه من الأشاعرة والكلابية. قول أهل السنة يرون أن الإيمان متناول للأعمال وأنه يلزم من أداء الواجبات ترك المحرمات، فمن مات على هذا كان من أهل الجنة. وأما على قول الجهمية والمرجئة الذي نصره الأشاعرة والكلابية الذي نصره أبو الحسن الأشعري، فإنه يموت على الإيمان ويكون كامل الإيمان عندهم، مؤمن كامل الإيمان، لأن الإيمان هو التصديق، فمن صدق بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان ولو كان مع ذلك مصرا على الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطعة الرحم، فإنه يموت على الإيمان قطعا ويكون كامل الإيمان عندهم، ومع ذلك فهو من أهل الكبائر الذي لا يدخل النار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قلت هذا إنما يجيء على قولي من يجعل الإيمان متناولا لأداء الواجبات وترك المحرمات، فمن مات على هذا كان من أهل الجنة. وأما على قول الجهمية والمرجئة وهو القول الذي نصره هؤلاء الذين نصروا قول جهم، فإنه يموت على الإيمان قطعا ويكون كامل الإيمان عندهم، لأن الإيمان هو التصديق فقط بدون عمل، وهو مع هذا عندهم من أهل الكبائر الذين يدخلون النار. فلا يلزم إذا وافى بالإيمان أن يكون من أهل الجنة، يعني على قول الجهم على قول الجوابية والرجية، لا يلزم إذا وفى ربه بالإيمان أن يكون من أهل الجنة، إذا وفى ربه بالتصديق وهو مصر على الكبائر ما يلزم أن يكون من أهل الجنة لأنهم توعدوا بالنار صاحب الكبيرة، فلا يلزم إذا وفى بالإيمان أن يكون من أهل الجنة. قال وهذا اللازم لقولهم يدل على فساده، يعني كونه يلزم ممن مات كامل الإيمان أن لا يدخل الجنة لأنه مصر على الكبائر يدل على فساد تعريفه مسمى الإيمان عندهم. مسمى الإيمان عندهم هو التصديق فقط، فمن صدق فهو كامل الإيمان ولو كان مصر على الكبائر التي يتوعد صاحبه بالنار. هذا التلازم يدل على فساد، يدل على فساد التعريف أو يدل على فساد مسمى الإيمان عندهم لأنه مخالف النصوص. فمسمى الإيمان الذي دلت عليه النصوص هو أن يكون مصدقا بقلبه عاملا بجوارحه وبقلبه ناطقا متلفظا وناطقا بلسانه، هذا مسمى الإيمان. أما مسمى الإيمان عند الجهمية والمرجئة فهو التصديق فقط وكونه يصر على الكبائر والمعاصي، بل إن الجهمية يرون أنه حتى لو ارتكب أنواع الردة فإنه لا يكون كافرا ما دام أنه مصدق، ولا يكون مرتدا ولا يكون كافرا إلا إذا جهل ربه بقلبه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله هذا يدل على هذا التلازم أو هذا اللازم يدل على فساد قوله في الإيمان. وأما على قول جهم يقول فإنه يموت على الإيمان قطعا ويكون كمل الإيمان عندهم، وهو مع هذا عندهم أهل الكبائر الذين يدخلون النار، فلا يلزم إذا وافى بالإيمان أن يكون من أهل الجنة، وهذا اللازم لقولهم يدل على فساد، يعني على فساد مسمى الإيمان عندهم. قال لأن الله وعد المؤمنين بالجنة، وكذلك قالوا لا سيما والله سبحانه وتعالى يقول وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات. قال فهؤلاء يعني القائلين بالوفاة وهم الأشاعرة والكلابية الذين يقولون الإيمان لابد في المعتبر هو ما يوفي به لسان ربه. قال فهؤلاء يعني القائلين بالوفاة جعلوا الثبات على هذا التصديق والإيمان الذي وصفناه إلى العاقبة، والوفاء به إلى العاقبة والوفاء به في المآل شرطا في الإيمان شرعا لا لغة ولا عقلا. شرط تسميته مؤمنا أن يوافي به ربه. يقول هذا الشرط إنما هو دل عليه الشرع، يعني هذا الشرط إنما أخذ من الشرع لا من اللغة ولا من العقل. قال وهذا مذهب سلف أصحاب الحديث والأكثرين، يعني كان ضمير يعود إلى أبي القاسم الأنصاري. قال وهذا مذهب سلف أصحاب الحديث والأكثرين، قال وهو اختيار الإمام أبي بكر بن فورك، يعني يشترطون الوفاء الموافاة الوفاء في المآل في الإيمان، يشترطون في الإيمان أن يوفي به ربه، نسب إلى سلف أصحاب الحديث والأكثرين. قال وهو اختيار الإمام أبي بكر بن فورك، وكان الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة يغلو فيه، وكان يقول من قال أنا مؤمن حقا فهو مبتدئ، يسمه غلو، يعني يسمى هذا القاسم يسمه غلوا، وهذا ليس بغلو، يعني من قال أنا مؤمن حقا معناه زكى نفسه، والحديث لا يقول أحدهم أنا مؤمن حقا. ولهذا قال أبو محمد بن إسحاق بن خزيمة من أئمة أهل السنة، وكان يقول من قال أنا مؤمن حقا فهو مبتدئ لأنه خالف قول السلف ولأنه زكى نفسه، فلا يقول أنا مؤمن بإطلاق بل يزري عن سنة. ولهذا لما سئل الأئمة إذا سئل أحدهم قال أنا مؤمن، قال مؤمن بالله ورسوله، أو يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله إشارة إلى الأعمال وأن الأعمال متعددة. قال المؤلف رحمه الله وأما مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه والثوري وابن عيينة، يعني عبد الله المسعود والثوري سفيان الثوري سفيان بن عيينة وأكثر علماء الكوفة ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء البصرة وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، فكانوا يستثنون في الإيمان وهذا متواتر عنهم، لكن يستثنون بالمأخذ الآخر غير مأخذ أهل البدع، يستثنون لأجل أن الإيمان يتضمن فعل واجبة وترك المحرمات، فلا يشهدون لأنفسهم بذلك. وليس ما أخذهم هو ما أخذوا البدع أن الإيمان هو ما يوفي به لسان ربه، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لكن ليس في هؤلاء من قال أنا أستثني لأجل الموافاة، يعني كما يقوله أبو الحسن الأشعري وصحبه، وإن الإيمان إنما هو اسم لما يوافي به العبد ربه. هذا قوله الأشعري، قال: بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان، وصرح أئمة هؤلاء يعني الأئمة، يعني الأئمة كالإمام أحمد والشافعي ومالك وسفيان الثوري وابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم، صرحوا بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات، فلا يشهدون لأنفسهم بذلك كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى، فإن ذلك مما لا يعلمونه، وهو تزكية لأنفسهم بلا علم. هذا واضح، يعني لا يشهد الإنسان نفسه بالإيمان، ولا يشهد نفسه بأنه من الأبرار ولا من المتقين، هذا تزكية للنفس وشهده للإنسان بما لا يعلم. قال المؤلف كما سنذكر أقوالهم إن شاء الله في ذلك. وقال: وأما الموافاة فما علمت أن أحدا من السلف علل بها الاستثناء. قال المؤلف: الموافاة يعني اشتراط، يعني اشترط في الإيمان أن يوافي به ربه، ولا يسمى مؤمنا إلا باعتبار الموافاة. قال: فما علمت أحدا من السلف علل بهذا الاستثناء، ولكن كثير من المتأخرين يعللوا بها من أصحاب الحديث، من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، كما يعلل بها نظارهم كان بالحسن الأشعري وأكثر أصحابه، لكن ليس هذا قول سلفي أصحاب الحديث. يعني يقول أهل الحديث والأئمة والعلماء لا يعللون بتعليل الأشعرة، لكن أتباعهم من المتأخرين قد يعللون بهذا التعليل ويوافقون الأشاعرة والكلابية مخالفين في ذلك أقوال أئمتهم. نعم.
ثم قال: فإن قال قائل: إذا قلتم إن الإيمان المأمور به في الشريعة هو ما وصفتموه بشرائط، وليس ذلك متلقا من اللغة، فكيف يستقيم قولكم إن الإيمان لغوي؟ قلنا: الإيمان هو التصديق لغة وشرعا، غير أن الشرع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط، مجموعها يصير مجزئا مقبولا كما قلنا في الصلاة والصوم والحج ونحوها. والصلاة في اللغة هي الدعاء، غير أن الشرع ضم إليها شرائط، فيقال: هذا يناقض ما ذكروه في مسمى الإيمان، فإنهم لما زعموا أنه في اللغة التصديق والشرع لم يغيره ردوا على أنفسهم. فإن قيل: أليس الصلاة والحج والزكاة معدولة عن اللغة مستعملة في غير مذهب أهلها؟ قلنا: قد اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنها مقررة على استعمال أهل اللغة ومبقاة على مقتضياتها وليست منقولة، إلا أنها زيد فيها أمور، فلو سلمنا للخصم كون هذه الألفاظ منقولة أو محمولة على وجه من المجاز بدليل مقطوع به، فعليه إقامة الدليل على وجود ذلك في الإيمان، فإنه لا يجب إزالة ظواهر القرآن بسبب إزالة ظاهر منها. فيقال: أنتم في الإيمان جعلتم الشرع زاد فيه، وجعلتموه كالصلاة والزكاة، مع أنه لا يمكن أحدا أن يذكر شيئا من الشرع دليلا على أن الإيمان لا يسمى به إلا الموافاة به. وبتقدير ذلك فمعلوم أن دلالة الشرع على ضم الأعمال إليه أكثر وأشهر، فكيف لم تدخل الأعمال في مسماه شرعا؟
نعم. المؤلف رحمه الله نقل عن أبي القاسم الأنصاري اعتراض، فأجاب عنه مؤلف رحمه الله، قال: ثم قال، يعني أبو القاسم الأنصاري، سبق أن أبو القاسم الأنصاري أخذ عن أبي المعالي الجويهي من الشاعرة ينقل عن أبي الحسن، ثم قال أبو القاسم الأنصاري: فإن قال قائل: إذا قلتم إن الإيمان المأمور به في الشريعة هو ما وصفتموه بشرائط، يعني يضاف إليه الشرائط، يضاف إليه أداء الواجبات ترك المحرمات، يضاف إليه الفعل القول والتصديق والنطق والعمل، وليس ذلك متلقى من اللغة. إذا قلتم إن الإيمان في الشريعة هو الأعمال والتصديق والأقوال، وليس ذلك متلقا من اللغة، فكيف يستقيم قولكم من الإيمان اللغوي؟ يعني كيف تقول الإيمان اللغوي وأنتم تقولون الإيمان المأمور في الشريعة له شرائط اشترط فيها القول، قول اللسان، تصديق القلب وعمل الجوارح، وأنتم تقول الإيمان اللغوي؟ فأجاب المؤلف رحمه الله بأن الإيمان هو التصديق في اللغة، ولكن الشارع ضم إلى التصديق أوصاف وشرائط أخرى. أصل الإيمان هو التصديق في اللغة، ثم الشرع أضاف إليه أقوال اللسان وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، مثل الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، ثم الشرع أضاف إليها الأقوال والأفعال، الهيئة المختتمة بالتكبير ومفتتحة بالتسليم، كذلك الصوم في اللغة الإمساك، ثم أضاف الشرع إليه بأنه إمساك بنية من شخص مخصوص من طلوع الفجر الثاني على أشياء مخصوصة من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، والحج في اللغة القصر، ثم أضاف إليه الشارع قصد مكة لأداء مناسك الحج في وقت مخصوص من شخص مخصوص. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قلنا الإيمان هو التصديق لغة وشرعا، غير أن الشرع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط مجموعها يصير مجزئا مقولا. يعني الإيمان في اللغة التصديق، ضم إليه الشارع أقوال قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، فإذا ضمت هذه الأشياء بعضها إلى بعض صار الإيمان مجزئا مقولا عند الله. كما قلنا، يقول كما قلنا في الصلاة والصوم والحج والحج، كما قلنا أن الصلاة أصلها الدعاء، والصوم أصلها الإمساك، والحج أصلها القصد، وضم إليه الشارع أمورا أخرى. قال: والصلاة في اللغة هي الدعاء، غير أن الشرع ضم إليها شرائط. قال: فيقال هذا يناقض ما ذكره في مسمى الإيمان، فإنه لما زعموا أنه في اللغة التصديق والشرع لم يغيره ردوا على أنفسهم. فإن قيل: أليس الصلاة والحج والزكاة معدولة عن اللغة مستعملة في غير مذهب أهلها؟ هذا اعتراض. فقال: قلنا قد اختلف العلماء في ذلك. يعني اختلف في الصلاة، هل هي الصلاة في اللغة الدعاء ثم الشرع عدل بها واستعملها في غير موضعات له، وكذلك الزكاة والحج؟ وبين المؤلف أن هذا اختلاف، وبين الصحيح أن الصحيح أنها باقية على استعمال أهل اللغة، إلا أن الشارع زاد فيها أمورا، وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن قيل أليس الصلاة والحج والزكاة معدولة عن اللغة مستعملة في غير مذهب أهلها؟ قال: قلنا قد اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنها مقررة على استعمال أهل اللغة ومبقاة على مقتضياتها، وليست منقولة، بل الصلاة معناها الدعاء، والصلاة مشتملة على الدعاء وغيره، إلا أنها زيد فيها أمور. فلو سلمنا للخص بكون هذه الألفاظ منقولة أو محمولة على وجه من المجاز بدليل مقطوع به، فعليه إقامة الدليل على وجود ذلك في الإيمان. يقول: لو سلمنا، يعني جدلا، لو سلمنا الخصم أن هذه الألفاظ نقلت من اللغة إلى الشرع أو حملت على وجه من المجاز بدليل مقطوع به، لو حرف امتناع امتناع، لو إنما تقول شرط فرضي، لا يكون، هذا شرط تقديري، شرط فرضي، مثل قوله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك، هذا شرط تقديري لبيان عظم الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الشرك. فالمؤلف رحمه الله يبين، يقول: لو فرضنا، لو سلمنا، يعني جدلا للخصم، كون هذه الألفاظ منقولة، الصلاة والزكاة والصوم والحج والإيمان كذلك، أو محمولة على وجه من المجاز بدليل مقطوع به، لو سلمنا أنها نقلت بدليل مقطوع به، نقول: فعليه إقامة الدليل على وجود ذلك في الإيمان. يقول: لو سلمنا أن أنتم تقولون أن الصلاة والزكاة والصوم والحج مثل الإيمان، الصلاة باقي على معناها اللغوي، والحج باقي على معناها اللغوي، والصوم كذلك، لو سلمنا أن هذه منقولة، الصلاة والزكاة والصوم والحج، أو محمولة على وجه المجاز، فلا نسلم في الإيمان، هذا الدليل على أن الإيمان كذلك، أن الإيمان نقل عن معناه اللغوي وأزيل عن ظاهره، فلو سلمنا الخاص بكون هذه الألفاظ منقولة أو محمولة على وجه من المجاز بدليل مقطوع به وفعله إقامة الدليل على وجود ذلك في الإيمان، فإنه لا يجب إزالة ظواهر القرآن بسبب إزالة ظاهر منها. فيقال أنتم في الإيمان جعلتم الشرع زاد فيه وجعلتموه كالصلاة والزكاة، مع أنه لا يمكن أحدا أن يذكر شيئا من الشرع دليل على أن الإيمان لا يسمى به إلا الموافاة به. يقول أنتم في الإيمان جعلتم الشرع زاد فيه يعني العمل والنطق واللسان، وجعلتموه كالصلاة، الصلاة دعاء زاد فيها الشرع، والزكاة كذلك هي التطهير يعني الطهارة زاد فيها الشارع، وكذلك الصوم الإمساك زاد فيه الشارع، مع أنه لا يمكن أحدا أن يذكر شيئا من الشرع دليل على أن الإيمان لا يسمى به إلا موافاة به. أنتم تقولون أن الإيمان لا يسمى إيمانا إلا ما يوفي به لسان ربه، هذا الدليل على هذا، ما عندكم دليل. فكيف الآن تنكرون كون الإيمان في اللغة والشارع زاد عليه الشرائط؟ طبعا الأدلة واضحة في هذا، الأدلة واضحة في إدخال الأعمال في مسمى الإيمان وإدخال قول اللسان، كما في الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة عليها قول لا إله الله وأدناه مضت على عن الطريق، وفي حديث مفتي عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده أتدركون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا الخمس ما غنمتم، وكما في الآيات القرآنية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فأدخل أعمال القلوب وأعمال الجوارح في مسمى الإيمان. فالأدلة على أن الشارع أدخل الأعمال في مسمى الإيمان واضحة كثيرة من الكتاب والسنة، لكن أنتم أيها الأشاعرة والكلابية لا يمكنكم أن تأتوا بدليل من الشرع يدل على أن الإيمان لا يسمى إيمانا إلا ما مات عليه الإنسان، إلا ما يوفي به ربه. وبتقدير ذلك لو قدرنا فرضا فإن دلالة الشرع على ضم الأعمال أكثر وأشهر، فكيف لا تدخلون الأعمال في مسمى الإيمان وتقول الإيمان هو مجرد تصديق؟ يعني لو قدرنا ذلك وأن الإيمان هو ما يوفي به لسان ربه، فلماذا لا تعتبرون دلالة الشرع على ضم الأعمال في مسمى الإيمان وتدخلون الأعمال في مسمى الإيمان وتقولون أن الإيمان هو مجرد تصديق، مع أن دلالة الشرع على ضم الأعمال كثيرة ومشهورة، فلماذا لا تعتبرون مسمىها؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله مع أنه لا يمكن أحد أن يذكر شيئا من الشرع دليلا على أن الإيمان لا يسمى به إلا الموافاة به. وبتقدير ذلك فمعلوم أن دلالة الشرع على ضم الأعمال إليه أكثر وأشهر، فكيف لم تدخل الأعمال في مسماه شرعا؟ هذه مناقشة المؤلف رحمه الله الأشاعرة والكلابية في كونهم يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان ويوجبون ويشترطون في مسمى الإيمان الموافاة وهو ما يوفي بربه، فاشترطوا شرطا بغير دليل وأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان بغير دليل.
لعلنا إن أذنت فضيلة الشيخ نستكمل هذه المناقشة من المؤلف لهؤلاء في حلقات أخرى قادمة بإذن الله. نشكركم شكرا جزيلا على هذا الطرح وعلى هذا البيان في ختام هذه الحلقة، ونشكر أيضا مستمعين الكرام الذين استمعوا لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي الأستاذ المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو يشرح كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية. موعدنا في الأسبوع القادم بإذن الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية شرح كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجح. تقديم عبد الرحمن بن ظافر العمري. البرنامج من تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجحد.